السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، مشاهدي الكرام، ما زلنا نواصل الحديث مع حضراتكم عن تفسير سورة يوسف، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. وكما تذكرون وتعلمون أننا في الحلقة الماضية قد وصل بنا الحديث إلى الآية الرابعة من هذه السورة الكريمة، والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقد تحدثت مع حضراتكم عن العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الآباء والأبناء، وكيف أنه ينبغي على الأب أن يوسع صدره ليستمع إلى ما يقوله الابن، وكيف تكون هناك لغة حوار يسودها التوقير والأدب كما بينا في حلقة ماضية. وقلت لكم ماذا قال يوسف لأبيه. إذ قال يوسف لأبيه، قال له: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قلت في نهاية الحلقة الماضية: الرؤية أنواع 3. هناك رؤية بصرية التي تشاهده وتبصره، تقول رأيت كذا أي شاهدت كذا، وهناك رؤية علمية، فحينما يأتي إليه إنسان ويسألني مثلا ويقول: إني قد طلقت امرأتي، فأقول له: إني أرى أي أعلم. وهناك رؤية منامية، كما قال سيدنا إبراهيم لولده إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فلما قال نبي الله يوسف لأبيه يعقوب: يا أبت إني رأيت، ماذا كان يعني بهذه الرؤية؟ أكان يعني الرؤية البصرية المشاهدة، أم كان يعني الرؤية العلمية، أم كان يعني الرؤية المنامية؟ باتفاق أهل العلم كان يعني الرؤية المنامية، بدلالة أنه قال في نهاية القصة لأبيه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. إذن حينما يقول نبي الله يوسف لأبيه: إني رأيت 11 كوكبا، أي رأيت في منامي. وهنا ينبغي أن تكون لنا وقفة. هل ما يراه النائم في منامه تكون له أهمية ويكون له تأثير وأثر على الواقع؟ الحق نعم. فلا يجوز ولا ينبغي أن نستهين بما نراه في منامنا، فقد اهتم من قبلنا بما يرونه في المنام، ولما جاء ديننا أيضا حثنا على أن نهتم بما نراه في منامنا. فأنت ترى وسوف ترى أن نبي الله يوسف اهتم بما رآه، واهتم أبوه بما رأى ولده، ثم سترى فيما بعد أن ملك مصر وقد كان كافرا ومع هذا اهتم بما يراه في منامه، وجمع الملأ وحشدهم: أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. ولما عجزوا عن التأويل أخذ يبحث عن غيرهم من يستطيع أن يؤول، ولما أخبره خادمه أنه يعلم أحدا يؤول حتى وإن كان سجينا، اهتم بأمر هذا السجين، واهتم بأن يسمعه ما رأى وأن يؤول له ما رأى، إلى آخر ما سوف نذكره. هذه دلالة قاطعة على أن الأوائل قد اهتموا بما يرونه في منامهم، ولما جاء الإسلام قوى هذا ودعمه. فترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري وعند غيره أنه كان بعد أن ينصرف من صلاة الصبح، صلاة الفجر، كان يسأل المسلمين: من منكم رأى رؤيا فلنؤولها له، أو حتى نؤولها له. هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بذلك وكان يسأل صحابته، فكان الواحد منهم إذا ما رأى رؤيا في منامه يقص ما رآه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤول له ما رأى ويبشره. وهذه كانت من عادته صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر مباشرة، بعد ما يصلي، بعد ما يسبح، بعد ما يقول الأذكار، يلتفت إلى صحابته ويقول: من منكم رأى رؤيا فلنؤولها له. لدرجة أن عبد الله ابن عمر كان إذا نام لا يرى شيئا في منامه. وبعض الناس قد يسألنا في هذا ويقول: يعني أنا أنام ولا أرى شيئا. لا شيء في هذا، قد كان ابن عمر كذلك. فابن عمر يخبر أنه في هذا الوقت كان شابا، وكان ينام غالبا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرى شيئا في منامه. ولكنه من كثرة ما سمع الذين يقصون رؤاهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، فعبد الله بن عمر تمنى، ويقول هذا كما جاء في رواية في صحيح البخاري، فيقول: تمنيت أن أرى رؤيا حتى أقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حقق الله سبحانه وتعالى له أمنياته، وفرح بذلك عبد الله بن عمر فرحا شديدا. فكما جاء في صحيح البخاري، عبد الله بن عمر بعدما تمنى هذه الأمنية نام فرأى في منامه رؤيا، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بهذه الرؤيا وما رآه في منامه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في منامه كأنه مات، ثم بعث يقول: ثم رأيت ملكين قد أخذاني وذهب بي إلى النار. فبالطبع اعتراه الخوف، يقول: فرأيت فيها أناسا أعرفهم. نعم، عبد الله بن عمر كان يعرف أبا جهل، وكان يعرف كذا، وكان يعرف كذا من صراديد الكفر في مكة، كان يعرف مشركين كثيرين. فلما نظر في النار رأى فيها أناسا يعرفهم، ويقول في وصف النار: وإذا هي مبنية كالبئر. البئر حينما إذا هي لأسفل، النار لأسفل كالبئر، ومبنية يعني لها سور مرتفع كما يحدث عند الأبيار. يقول: وإذا لها قرنان، يعني شفيران، يعني حافتان كالتي يوضع عليهما خشبة مثلا، وهذان الشفيران، أو إذا لها قرنان كما يقول قرنان، كأن النار لها قرنان، هذان كما يقول أهل العلم الذي يضرب عليهما الصراط، ينصب عليهما الصراط، والصراط كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أدق من الشعرة وأحد من السيف. قل: طيب، والكل هيمر، وإن منكم إلا واردها. كل الناس سيمر من على هذا الصراط المربوط في قرني جهنم، هكذا والصراط مربوط وهي تحت كالبئر، والكل سيمر، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا، اللهم اجعلنا منهم رب المتقي يمر، ونظر الظالمين فيها جثية، الكفر وأهل الكفر يقعون فيها وتوقعون فيها. ولا تسأل نفسك كيف أمر من على هذا الصراط وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، وسوف ينجيك إن شاء الله تعالى إيمانك وعملك. ولذلك شوف، انظر مع دقة هذا الصراط، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من الناس من يمر كالبرق الخاطف، ونسأل الله أن نكون منهم. فعبد الله بن عمر يقول يعني في وصف النار هكذا كما رآها في منامه، ورأى فيها أناسا هو يعرفهم من أهل الشرك، وتعلمون أنه كان من أهل مكة وعاشر أهل الشرك ويعرف منهم الكثير، فخاف، فيقول: ففرقت في لغة العرب يعني اعتراني الخوف، خفت. فيقول: فمر ملك ثالث فقال: لم ترع، يعني لا خوف عليك، لا تخلق ولا تخف، أنت مؤمن إن شاء الله تعالى. يقول: ثم استيقظت، هذا ما رآه ابن عمر في منامه. فلما استيقظ وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت أخته حفصة فحدثها، فهي التي حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يؤول بها هذه الرؤية، فقال نعم الرجل ابن عمر لو كان يقوم من الليل. إذن كأن ما رآه في منامه الخوف الذي اعتراه ثم الأمان، يعني أنه لو كان يقوم من الليل إن شاء الله تعالى لأمن أكثر من هذا، فكان هذا له يعني تحفيز على قيام الليل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل ابن عمر لو كان يقوم من الليل. يقول ابن عمر فوالله بعدها ما تركت قيام الليل أبدا أبدا. الشاهد معي في هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم إذن بما يراه المسلمون في منامهم، وكان يؤول لهم ذلك ويبشرهم بالخير إن شاء الله تعالى. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يهتمون بهذا الأمر يهتمون بهذا الأمر. ولكن ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤال، هل كل ما يراه النائم في منامه هو رؤية ونقصها ولها تأويلها؟ وهل هناك أداب ينبغي أن يتبعها الذي يرى؟ ومن الذي يسأل ويستفتى في موضوع الرؤية، خاصة أن هذه المسألة الآن أصبح فيها همجية، كل من هب ودب الآن يؤول رؤى بهانة وستوتة وأم الخير، ويقوم الشاب من منامه يذهب إلى أمي أنا رأيت كذا تقول كذا 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 كذا، وهي لا تفقه شيئا على الإطلاق. طيب ده أنا جرحت في منامي ونزل دم، يبقى الحلم فسد. كلام غريب وعجيب جدا نسمعه. بل تصدى لتأويل الرؤى أناس لا حظ لهم، برنامج أسبوعي يجيبوا الشيخ سيد والشيخ مش عارف مين والشيخ مين، ويجلس يقول كلاما أنا حينما أسمعه أمتلئ ضحكا، والله أمتلئ ضحكا. وأناس ما عندها قواعد وما عندها أصول ولا تفهم القضية بحدها فهما صحيحا، ويتكالب عليه العشرات بل المئات خاصة من النساء، والنساء يستهويهن هذا الأمر، يعني خلاص تحب تحكي وده يقول وده يعمل. المسألة لها قواعد ولها أصول ينبغي أن نعلمها. مما لا شك فيه هناك رؤية، والرؤية شيء طيب يراه النائم في منامه، إما أن يبشره بخير وإما أن يحذره من سيصيبك، وكلاهما خير، فينبغي أن نهتم بها. ولكن ينبغي أن نسأل أنفسنا كل ما يراه النائم في منامه يعد رؤية؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فيه رؤية ورؤية طيبة، بل لما تناولوا قول الله سبحانه وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أما بشرى الآخرة فنحن نعرفها الجنة، فما هي بشرى الحياة الدنيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والبشرى الخبر الصار الشيء الطيب الذي يصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بشرى الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، يعني إما أن أراها أنا بنفسي وإما أن يراها غيري لي. يبقى الرؤيا الصالحة أو البشرى بشرى المؤمن في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له ترى له. أعود إلى السؤال، إذا كان الأمر كذلك وهناك مبشرات في الحياة الدنيا وهي الرؤية الصالحة التي أراها أو ترى لي، هل كل ما أراه في منامي يعتبر رؤيا وأهرع إلى المشايخ وإلى الشيخ سيد والشيخ حزنبل وأقول له الحقني وفسر لي وقول لي واعمل لي والأمي والستي والبهالة والستوتة. ينبغي أن نقف وقفة، لأن هذه مسألة من الأمور التي عمت وينبغي أن نقف معها، وينبغي أن نقف معها. وأصبحت الآن كما قلت تشغل بال المسلمين، وهناك قنوات خصصت برامج لهذا، فينبغي أن نفهم الأمر على وجهه الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قسم ما يراه النائم إلى ثلاث، فقال: رؤيا صادقة هذه واحدة، وحلم هذه الثانية، وحديث نفس هذه الثالثة. إذن ما أراه في منامه ليس كل ما يرى رؤيا صالح، وإنما ما أراه في منامي أنواع ثلاث: إما أن أرى رؤيا صالحة بشرى بالخير، خير أراه في منامي، وإما أن أرى حلما هو من الشيطان، وإما أن يكون هناك حديث نفس. تعالى لنقف ولنبين الأمر في هذه الثلاث. حديث النفس، وأبدأ من حيث انتهيت. حديث النفس، هناك أمور تعني المسلم، يعني تعتري في يومه، تشغل باله وفكره، تشغل وأكرر باله وفكره. خلاص، هناك فكرة تسيطر على رأسي. حينما أنام قد أرى ما يتعلق بهذه الفكرة، هذا يكون نتيجة حديث النفس. هذه مسألة تدور في نفسي فأثرت علي في حال نومي. أضرب لكم مثالين على هذا. مثلا تتصل فتاة وتكون يعني عانس، فاتها قطار الزواج، وهي تتمنى زوجة، هي ليل نهار تفكر في هذا الأمر. كلما نامت إما أن ترى أنها قد خطبت أو تزوجت أو تقدم لها عريس. ألا يحدث هذا؟ الإجابة بلى. تقول هذه رؤية؟ لا، هذا حديث نفس، شيء يسيطر على نفسها ويشغل بالها آناء الليل وأطراف النهار، فيلاحقها في النوم، فيلاحقها في النوم. السجين، يعني لما جلسنا مع بعض السجناء وبدأوا يسألوننا عن هذا، قل لك أنا رأيت في منامي إن الحيطة بتنشق وأنا خارج، إن الباب بينفتح وأنا بجري. شيء طبيعي، رجل يعني همه أن يحصل على حرياته. سجين خلف الجدران، ما هي أمنياته؟ وما هو الذي يفكر فيه آلاء الليل وأطراف النهار؟ أن يخرج من سجنه. فشيء طبيعي أنه طبعا نحن نبشرهم، يعني إذا قالوا لنا هذا العانس تيجي تقول يا ستي إن شاء الله ربنا يرزق بزوج، ونقول لهذا السجين إن شاء الله هيجي لك إفراج وتروح. ولكن هي في الحقيقة ليست رؤية، وإن كنا نبشره وهذا واجبنا وسوف نتحدث عن هذا، ولكن في الحقيقة هذه ليست رؤية، وإنما هذا من حديث النفس. ولذلك كان في عند العوام الناس مثال كان يعجبني أستأنس به في هذا الأمر، وهناك أمثلة فعلا شعبية لها تأثير ولها وقع ولها وقع. كان يقول الجعان يحلم بسوء العيش، هذا حديث نفس، راجل جعان كلما نام سيرى أنه يقف في مخبز في سوق عيش. حقيقة لماذا؟ لا يشغله إلا هذا، لا يشغله إلا هذا. إذن أول نوع مما يراه النائم في منامه حديث النفس. الأمر الثاني حلم. الحلم إن الإنسان يرى في منامه أهاويل وأشرار تعبان بيبلعه، نار تحرقه، كذا كذا. هذه الأهاويل التي يراها النائم في منامه، وهذه الأهاويل ينبغي أن تعلم مصدرها. ولذلك هذا الحلم هناك سنن ينبغي أن تلقي لها بالا، فينبغي أن تعلم أولا مصدر هذا الحلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلم من الشيطان، في لفظ ليحزن المؤمن. الشيطان لا يريد لك أن تكون مسرورا ولا منشرح الصدر، وإنما يريد أن يدخل عليك الغم والهم والحزن، فيأتي لك بمثل هذه الأمور في منامك. في منامك لماذا؟ لماذا؟ حتى يدخل عليك الحزن، وحتى يوغر صدرك، وحتى تقضي يومك وأنت معكر الصف. معكر الصف هذا من الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من الشيطان، من الشيطان. ولذلك لك معه آداب. الأدب الأول ألا تحدث به أحدا. وأنا استغرب حينما بعض الناس يستخف بهم الشيطان في منامهم، وكلنا يحدث له هذا، يستيقظ وهو يصر على أن يقص هذا. نقول له: يا أخي إن شاء الله تعالى هذا حلم وهذا من الشيطان، ولا يقص، ولا يقص، يعني لا يحكى، لا يحكى. قل لك: بس أنا عايز أعرف. يا أخي سبحان الله العظيم، لا تكن عنيدا ولا متعمتا، بتعبير آخر وقد تغضب، ولكن ينبغي أن أقول: لا تكن جاهلا. إصرارك على أن تقص دليل على الجهل. لو عندك علم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هو من الشيطان قال: فمن رأى منكم ذلك فلا يحدث به أحدا. جاءك العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تذكر ذلك لأحد، لا تذكر ذلك لأحد. وسأبين لك أمرا آخر، لأنك إن ذكرت ذلك لأحد فأول قال لك تأويلا مكروها عقوبة من الله لك، سيحدث لك هذا. عقوبة من الله لك، أكرر، سيحدث لك هذا. ولذلك سأبين لك في ثنايا حديثي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: ما تراه في المنام على رجل طائر إذا أول وقع، سواء بعلم أو بجاه، عقوبة لك. يعني إن حدث لك مكروه وأول لك على مكروه، عقوبة لك، سيقع هذا، سيقع هذا. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك إن طريق هذا الشر الذي رأيته في منامك إنما هو من الشيطان ليحزنك. فلا تحقق للشيطان ما يريد. إذن واجبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا تستيقظ من منامك، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه واحدة. وإن كنت هتكمل منامك، النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تتحول إلى جنبك الآخر، وغالبا سترى أنك كنت تتنام على جنبك الأيسر، فعليك أن تتحول إلى الجنب الآخر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعليك أن تدفل عن عن يسارك. احنا عندنا بسق ونفث وتفل. البسق كلكم عارفين يعني معذرة في الوصف وروح، والنفث ان انا احدث رزازا واطلع رزاز كده. اما التفل فانا احدث صوتا ولا اخرج شيئا هكذا. النبي قال تدفل عن يسارك ثلاثا. طيب لماذا ادفل عن يساري ثلاثا؟ اتعرف؟ الشيطان دائما عن اليسار، وهو الذي فعل بك هذا ليحزنك. اذا انت تقوم بتبصق عليه كأنك تقول له تريد ان تحزنني وانا احقرك، ولن احزن ولن احزن. إذن أنت تقوم من نومك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هتكمل النوم تنقل على جنبك الآخر. عليك أن تدفل عن يسارك ثلاثا. عليك إن شاء الله تعالى أن تقرأ آية الكرسي، ولها بالطبع حديث معروف إنه من قرأها فلا يزال عليه من الله حافظ، ولن يمسسه شيطان حتى يصبح حتى يصبح. طيب وإن كنت ستقوم يا ليتك تحقق سنة أخرى قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يتوضأ ويصلي ركعتين حتى يذهب ما في صدرك إن شاء الله تعالى، وحتى ينشرح صدرك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدث بذلك أحدا، لا تخبر احدا. تقول لازم الصلاة لازم أحطب. طب بس قل لي. بعض الناس نقول له يا اخي استعذ بالله من الشيطان. طبعا لو طلبت الشيخ سيد ده ولا الشيخ مش عارف مين على طول يخبط لك ويخبطك في الحيط وما فيش مشاكل عنده. لا 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 لا، النبي صلى الله عليه وسلم واجب ان انا اقول لك لا تذكر هذا لاحد، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حديث في صحيح مسلم. دخل عليه رجل وقال له يا رسول الله، وأكرر الحديث في صحيح مسلم، دخل عليه رجل وقال له يا رسول الله رأيت في منامي أو كلما نمت، يعني هذه تتكرر معه كما يحدث لبعض الناس، يقول لك ده أنا كل ما بنام بشوف. طيب ريحوني قولوا لي يا أخي سبحان الله، افعل ما قلناه لك من سنن من سنن. فالرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله كلما نمت، هذا تكرر، رأيت أن رأسي قد لثغت، لثغت يعني قطعت، وهي تجري أمامي. انظر إلى هذا المنظر، شيء مؤلم، شيء مفزع، شيء لا يطمئن. كلما نام أرى أن رأسي قطعت وهي تجري أمامي وأنا أتبعها. مسألة غريبة، ويسعى الإنسان لأن يعرف ذلك ولأن يقف على حدود هذا الأمر. فهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني كلما نمت رأيت في منامي أن رأسي قد لذغت وأني أتبعها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثنا بتلعب الشيطان بك، لا تحدثنا بتلعب الشيطان بك. إذن الشيطان يعبث بك فلا تعبأ بهذا ولا تستسلم لهذا. ادفل عن يسارك وحقر كما بينت لك، كما بينت لك. لا تحدثنا بتلاعب الشيطان بك. مش اجلس الى بهانة وستوتة كل ما اقول حاجة تقولها لي، مش ارفع السماعة واكلم الشيخ سيد اللي معرفش ده يعني ما هويته بالضبط، مش كل حاجة يقولها لي. يفصلها لي وستتكلم. هناك قاعدة ينبغي أن تتبع. أنا حينما أسمع هذا أقول لا أرى قاعدة تتبع، لا أرى قاعدة تتبع. والنساء يعني يستهويهن ذلك، يستهويهن. يمكن ما تقبلنيش أنا تقول لك يعني دكتور عبد الله ده راجل معقد، لا خلينا مع الشيخ سيد، كل حاجة بيقولها لنا. هو ده العلم، سبحان الله العظيم. هذه كارثة وليس بعلم، هذه كارثة وليس بعلم. فانظر، لا تحدثنا بتلاعب الشيطان بك. خلاص، في سنن، في أمور تتبع تتبع. فهذه إذا ما رأيت حلما شيئا لا يصد أو شيئا لا يصد، فماذا يحدث إذا ما رأيت رؤية صالحة ورأيت شيئا يصد؟ أكمل مع حضراتكم بعد أن نخرج إلى فاصل قصير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ذكرنا لحضراتكم قبيل الفاصل ما يتعلق بالحلم، وهو ما يراه النائم في منامه وهو لا يصل. وبينت لكم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن طريق ذلك هو الشيطان، وهناك آداب ينبغي أن تتبعها، كان آخرها ألا تحدث بذلك أحدا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وسألنا إذا ما كان ما رآه النائم في منامه كان شيئا حسنا، رؤية طيبة، شيء يصل، فكل إن شاء الله تعالى ما يصل أو يحذر من شر فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسوقه إليك في المنام حتى يبشرك بالخير أو حتى يحذرك من الشر. فإذا ما رأيت شيئا حسنا أو حتى اختلط عليك الأمر، هو حسن أو غير حسن؟ لأن هذا سؤال وارد، اختلط عليك الأمر هو حسن أم غير حسن، فماذا تفعل؟ إن كان حسنا وأنت ترى هذا مطلقا، فإن شاء الله تعالى بداية عليك أول ما تستيقظ تحمد الله سبحانه وتعالى، فكل نعمة تستوجب حمدا وشكرا، فعليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى، ثم عليك أن تحدث بها. قال أهل العلم يا ليت ذلك يكون عقب صلاة الفجر مباشرة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، عقب صلاة الفجر مباشرة يسأل من منكم رأى رؤيا حتى نؤولها له. لماذا؟ قالوا للسببين، سبب يعود على الرائي وسبب يعود على العالم الذي ستذكر له هذه الرؤيا حتى يؤولها لك. ما يعود على من رأى، اللي شاف الحلم، اللي شاف الرؤيا في منامه، السبب اللي بيعود عليه ايه؟ انه يكون ان شاء الله تعالى متذكرا لها حديث عهد بها، يعني بمجرد ما يقوم ويروح يصلي الفجر يذكرها حتى لا ينسى منها شيئا. وانا احذر ايضا من قضية ينبغي أن نلتفت إليه، إذا كان الشرع قد دعاك إلى أن تحدث بها عقب صلاة الفجر مباشرة حتى لا تنسى شيئا، فإياك أيضا أن تضيف شيئا أو أن تؤلف شيئا من عندك. يعني بعض الناس قد يفتعل أنه رأى في منامه شيئا، وأقول هذا الكلام لماذا؟ رأيت وعلمت هذا، أحد الموظفين المدير عنده كان يتفاءل بمن يرى له خيرا في الملأ. كل يوم يأتي هذا الفراش أو الموظف البسيط يدخل على المدير يقول له أنا رأيت لك رؤية. طبعا المدير يصر وقد يكافئه وقد كذا وقد كذا، وهو يفتعل هذا ويكذب وهو ما رأى شيئا على الإطلاق. فأنا أحذر من هذا. تقول لي لماذا؟ يعني أخذ هذا الاتصال ثم أقول لك إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.
السلام عليكم
أخت أم أحمد. الصوت أسمع الصوت واطي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك لنا في حضرتك.
طيب أنا مش سامع حلو، يعني يا ريت الصوت يعلى شوية.
ماشي. أيوة يا دكتور.
اتفضلي.
أيوة دكتور.
اتفضلي سامع.
أنا ليا ابني. وابني ده مقاطعني يعني من زمان، يعني بقاله سنتين كده. يعني بعد ما كبرته وكده وعلمته وكده، فالمهم يعني اتجوز. وهو أمه يعني زوجته عملت معنا مشاكل وقالت لي هاخده وكلامنا، وفعلا خدته. فأنا هو مقاطعنا خالص بقى. فأنا دايما بحلم له أحلام مش كويسة يعني، وبقوم الصبح عند حضرتك بتقولي ان انا ما قصش الحلم ده. فانا من زعلي اما بشوف الاحلام بالنسبه لابني دي كلها وحشه واحلام يعني مش كويسه.
يعني هو الان مقاطعك
وكويسه يعني.
نعم هو مقاطعك وانت غضبانه عليه ودايما بتحلمي له احلام مش كويسه. تسمعيني؟
وانا حتى يعني ببعت له اقول له تعالى يعني وماما. ايوه
اتفضلي.
فالمهم حضرتك ان انا بقوم الصبح بحكي لوالده الاحلام اللي انا بشوفها دي.
بتحكيها لوالده؟
نعم
لوالده.
ايوه بحكي لوالده. اصل هو قدامنا يعني، هو في شقه في شارع قدامي يعني.
نعم.
فانا بيصعب عليا يعني، وبقوم الصبح اقول لوالده يعني كذا كذا، يقول لي ده هو علشان هو ايه غضبنا يعني، وهو ما بيسمعش كلامنا ولا بيجيناش، فهو ده ايه حياته مش هتبقى كويسه.
نعم.
بس فانا يعني عاوز اسال، هل ده تلاعب من الشيطان ولا ده علشان خاطر فعلا ابني مغضبني؟ يعني احنا ما عملناش مع اي حاجه وحشه يعني.
طيب
فربنا تربيه كويسه وما فيش تربيه دينيه وحلوه، بس للاسف انقلب حاله بقى خالص خالص خالص.
نعم.
فهل ده تلاعب من الشيطان اللي انا بشوفه كل يوم ده؟
حاضر.
ولا ايه؟
اجيبك ان شاء الله.
شكرا جدا يا دكتور.
حاضر اجيبك ان شاء الله ان شاء الله. فأعود إن شاء الله تعالى إلى كلامي، فأقول إني كما إن الشرع دعاك إلى أن تقص مطرة وسن لك حتى لا تعتقد أن هذا أمرا واجبا، أن هذا أمر واجب، لا. فكما أن الشرع قال لك يعني يسن لك أن بعد الفجر حتى لا تكون قد نسيت شيئا وتكون حديث عهد مما رأيت قصاه، أنا أحذر أيضا من أن تفتعل رؤية سواء لنفسك أو لغيرك وتكذب في هذا. لماذا؟ أولا هذا كذب، ونحن كما هو معلوم نهينا عن الكذب وشدد في النهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب في حد ذاته مصيبة. هنا معنى هذا الكذب مصيبة أنه كذب، ومصيبة أنك تكذب على الله. لأنك حينما تقول أنا رأيت في منامي كذا وكذا 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 وكذا، قلنا الرؤية الصالحة من الله، فكأنك تكذب على الله فتقول أراني الله كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا لم يحدث، وهذا أكرر لم يحدث، فهذا كذب على الله. وأقولها بملء فيه إذن هناك جريمتان، جريمة الكذب وجريمة أنك تكذب على الله. فعليك أن تتحرى الصدق فيما تقول. تقول رأيت كذا وكذا وكذا، تقول فعلا قد رأيت، تنسى شيئا، هذا وارد في البشر، لكن تفتعل شيئا وتؤلف شيئا وتكذب وتضيف شيئا من عندك، هذه جريمة، ولذلك لها عقوبة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث البخاري، يقول من كذب في رؤيا ادعى أنه رأى ولم يرى في منام، كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وما هو بعاقد بينهما. عقبته يقول لي طيب علشان تنجو من العذاب نحضر لك شعرتين. شعرتين اعقد بينهم يعني اربط احداهما في الاخرى. الحاصل ان ده لا يستطيع احد. كل ما تيجي تربط شعرتين شد يطلع من بعض تاني. لا ارتبطان عشان الشعر املس. فالذي سينجيك من العقوبة ان تعقد بين شعيرتين. وما انت بعاقد مش هتقدر. فلن تنجو من عذاب الله يوم القيامة. فلن تنجو من عذاب الله يوم القيامة إلا إذا تبت في الدنيا. إلا إذا تبت في الدنيا. ولكن لو ذهبت بغير توبة النبي يخبرك يا من كذبت وقلت رأيت وما أنت قد رأيت في منامك ستكلف بهذا يوم القيامة ولم تستطيع. كذاب وكذبت على الله. فنحذر من هذا وضع هذا في اعتبارك. اللي بيروح يدعي المدير ولا الرئيس ولا 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 والله لن ينفعك بين يدي الله يوم القيامة. إذن أول شيء ستفعله إذا رأيت ما يصلك كما قلنا تشكر الله، ثم ستقص بهذه الرؤية. يا ليت موعد القص كما قلت يكون بعد صلاة الفجر حتى لا تكون ناسيا لشيء، هذا أمر يعود عليك. وأما الأمر الذي يعود على من سوف تقص عليه أنه بعد صلاة الفجر يكون حاضر الذهن، يعني بتعبير لسه هيبدأ يومه فذهنه يبقى حاضر. وهذا شيء يعني يستحسن في من يؤول رؤيا أن يكون حاضر الذهن إن شاء الله تعالى. طيب هقص على مين؟ هقص على مين؟ كما قلت على أمي ولا ستي ولا بهانة ولا ستوتة ولا الشيخ سيد ولا الشيخ زنبلة، قص على مين؟ هقص على مين؟ جاءت عدة روايات وكلها صحيحة عند الترمذي وأبي داود وغيرهما وكلها صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أنك بداية إذا أردت أن تقص تقص على واد حبيب. واد حبيب يعني من سوف تقص عليه ينبغي أن يكون محبا لك ويحب لك الخير ويحب لك الخير حتى لا يحسدك ولا يحنق عليك ولا يحنق عليك. وهذا سنراه في الصورة التي نحن بصددها. فسترى أن نبي الله يعقوب لما رأى أن الرؤيا التي رآها ولده يوسف تحمل الخير ماذا قال له؟ قال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. مع أن إخوته كما سوف سنبين كانوا ممن يؤولون الرؤى، فقالوا لا تقصص رؤياك على إخوتك أخوك. لماذا؟ فيكيدوا لك كيدا. إذن الأب يعلم أن نفوس هؤلاء الإخوة تجاه أخيهم ليست خالصة ولا صافية. فلو سمعوا منه ما رأى وأدركوا أنه سيكون له الخير سيحقدون عليه ويكيدون له ويكيدون له. هذه حقيقة حتى مع الأخ، وهذا كلام سوف نبينه. نعم نعم. فإذا أول شيء يشترط في من سوف تقص عليه رؤياك أن يكون وادا حبيبا محبا لك يحمل لك الود يكن لك الخير. هذه واحدة. الثانية أن يكون عالما. أن يكون عالما هذا وارد في حديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يكون عالما، ولا أعني بهذا أن يكون عالما في كل الأمور يا أخي، على الأقل أن يكون عالما بهذا الأمر بتأويل الرؤى. كن عنده علم. حينما سيكون عالما سيفهم هذا الكلام الذي قلناه آنفا، يخبرك أن ما رأيته إما من حديث النفس، يخبرك أن ما رأيته من الشيطان فاستعذ بالله منه، أو إذا كان أمرا حسنا يكون على خبرة بتأويل هذا الأمر الحسن. هذا الأمر الحسن أن يكون عالما. شبهان لو ستوتة أم الخيل والشيخ سيد والشيخ جعلص، أن يكون عالما، عالما عنده علم، هذا شرط أساسي، هذا شرط أساسي. ولذلك العالم، العالم، العالم فائدته إن كما سأقول لك إني عندنا قواعد في تأويل الرؤى، فإذا جئت ورأيت شيئا حسنا وأخبرتني به سأجريه على هذه القواعد وأبشرك. طيب إن كان خارجا عن هذه القواعد، مش هألف أنا، انظر لتعبيري، مش هألف، لا لا، وإنما سأقول لك خير إن شاء الله، ولا أخوض في شيء لا أعلمه، لا أعلمه. والمسألة مش مسألة أنا معايا شهادات إيه، ولا أنا مين، ولا أنا قرأت شوية، ولا أنا كنت أزهري زمان، ولا أزهري دلوقتي، لا، علم، علم. يكون عالما لأنه كما سيؤول لك سيقع إن شاء الله، إن شاء الله. فلو أسأت اختيار الشخص فأساء لك التأويل فلا تلومن إلا نفسك، فلا تلومن إلا نفسك. خير ما يوضح لك هذا حديث أخرجه الدارمي في سننه بسند حسن كما يقول ابن حجر عليه رحمة الله. يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن زوجي قد خرج للتجارة، سافر، وقد تركني حاملا، وقد رأيت في منامي أن سارية بيتي قد انكسرت، وأنني ولدت فأرا، الفار يعني، سارية بيتي قد انكسرت، عمود البيت، وولدت فأرا. وهذا ما قلته لك، إذا رأيت في منامك شيئا لا تعرف أهو حسن أو غير حسن بقصد عالم وقل له، وهو يوجهني، إما أن يقول لي استعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحدث أحدا، وإما أن يؤول على الخير. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. تقول سارية البيت قد انكسرت وولدت فأرا، شيء مش حلو، ولكن مع هذا انظر ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها: سيعود زوجك سالما وتلدين غلاما صالحا. فكان، انظر لتعبيري، فكان عاد زوجها سالما ولد غلاما صالحا. مكث زوجها ما شاء الله له أن يمكث، ثم خرج تاجرا وأصبحت حاملا أيضا. كان في زمان لا تحديد نسل ولا تنظيم نسل ولا الكلام ده. ورأت نفس الرؤيا وذابت النبي فأول لها نفس التأويل، وعاد زوجها سالما وولد غلاما صالحا. ثم خرج زوجها الثالثة فرأت نفس الرؤيا وكانت حاملا أيضا، فجاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة الثالثة تقول: فلم أوافق، يعني لم أجده في البيت. فوجدت أم المؤمنين عائشة: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تريدين؟ قالت: يعني كنت أرى في منامي وكان يؤول لي تأويلا حسنا ويحدث، وجئته اليوم لهذا. فقالت له أم المؤمنين عائشة: فماذا كنت ترين وماذا رأيت؟ قالت لها: حينما يأتي رسول الله تقول: فألحت علي حتى ذكرت لها. أتعرفون ماذا حدث؟ ماذا قالت لها أم المؤمنين عائشة؟ وماذا حدث في هذه المرة لهذه المرأة؟ هذا ما سوف نبدأ به ونستكمله مع حضراتكم في لقائه يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. وأجيب على سؤال الأخت السائلة التي تقول إن ابنها قد قاطعها. طبعا أنا أوجه كلامي للابن وأقول له اتق الله، عقوق الأبوين من أخطر ما يكون، وغضب الأبوين من أشد ما يكون، فاتق الله في أمك وأبيك وصلهما، حتى ولو كان قد ظلمك ظلماك أو فعل معك ما لا يرضيك. هذه واحدة. وأما الأم فأقول لها إن شاء الله تعالى ما تريناه دائما من إن ابنك يحدث له مكروه كذا وكذا، هذا مما قلناه في بداية الحديث من حديث النفس، فنفسك متأثرة بمقاطعته لك، ادعو له بالخير وأسأل الله أن يهديه لك إن شاء الله تعالى. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وألقاكم إن شاء الله تعالى لنستكمل في يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. والسلام عليكم ورحمة الله.